الحمد لله رب العالمين. وبعد، فمعنا اليوم الدرس 18 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه المسألة من مسائل الإيمان، والمؤلف يقرر فيها عقيدة مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول، وأن الناس لا يتفاضلون فيه، فهو في أصله واحد. الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، هذه عقيدتهم. خلاص، إذا الإيمان، إذا الإنسان صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن. وهكذا الناس جميعا، فهو شيء واحد عند الجميع، لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان التي هي سبب في زيادة الإيمان ونقصانه. أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بعض المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، لكنهم جميعا متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فلا معنى لزيادة الإيمان ونقصانه بسبب العمل. لذلك ينفون أن يكون الإيمان يزيد وينقص. وأما أهل السنة فعندهم الإيمان يزيد وينقص، لأن أعمال الجوارح من الإيمان. ولا شك أيضا أن أعمال القلوب تزيد وتنقص، فيزيد وينقص الإيمان بسببها. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والآيات بهذا المعنى كثيرة، وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جملة منها، وذكر بعض الآثار التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وجاء في الحديث في الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان وتقبض أرواح الناس من أهل الإيمان، قال في الحديث: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إذا الإيمان يتفاوت، وهذا إيمان قليل عنده. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان يتفاوت وليس واحدا، ويزيد وينقص. يزيد وينقص عقيدة أهل السنة والجماعة. قد تكلم السلف رضي الله عنهم عن هذه المسألة وساقها وساق الآثار فيها لأجر الشريعة واللالكاء في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة والخلال في السنة وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة وغيرهم من علماء الإسلام ساقوا الآثار السلفية في هذا. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه متفرعة عن مسألة أعمال الجوارح، هل هي من الإيمان أم لا؟ هذا الأصل. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، كلما زادت الأعمال زاد الإيمان، وكلما نقصت الأعمال نقص الإيمان. أما المرجئة فلا، يقولون الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم التصديق. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ليسوا سواء، الإيمان يتفاوت ويتفاضل الناس فيه. هنا يقول والتفاضل بينهم، لاحظ هنا التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه ثمار عندهم، هذه عندهم ثمار للإيمان ليست من الإيمان. والإيمان عندهم لا تفاضل فيه بين الناس، إنما التفاضل في هذه الأشياء اللي هي ثمار، لكن التفاضل في هذه لا يكفي، بل التفاضل في الأعمال يتفاضلون في الإيمان، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح يتفاضلون، لأن أهل السنة والجماعة عندهم تلازم ترى بين الظاهر والباطن، ما بين الظاهر والباطن، أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمة. إذا وجد الإيمان القلبي وجد الإيمان العملي ولا بد، أعمال الجوارح وجدت ولا بد، إذا ما في مؤثرات خارجية من إكراه وما شابه. وإذا زادت زادت، وإذا نقصت هذه نقصت هذه، وإذا انتفت هذه انتفت هذه، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. الآن تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان صارت واضحة. عندكم الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. الاعتقاد يشمل تصديق القلب ويشمل أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والحياء وغير ذلك. والقول قول اللسان النطق بالشهادتين، والعمل عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وإماطة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وكذلك الذكر التسبيح والتهليل، هذه أيضا وإن كانت باللسان لكنها من عمل اللسان داخلة في ضمن عمل الجوارح. ويختصر علماء السنة ويقولون الإيمان قول وعمل والمعنى واحد، يريدون هذا، يريدون القول قول القلب وقول اللسان، قول القلب التصديق وقول اللسان النطق بالشهادتين، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فيشمل كل ما ذكر من اعتقاد وقول وعمل، شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان، ويزيد وينقص في عقيدة أهل السنة والجماعة. وبناء على أن الأعمال أعمال الجوارح التي هي فارقة ما بين أهل السنة والمرجئة، بناء على أن أعمال الجوارح من الإيمان، إذن يجوز الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما في بأس، بناء على إيش؟ على أنني ما استكملت أعمال الجوارح، فلذلك تستثني، لا على الشك في الإيمان. المرجئة الآن يقولون بما أن الإيمان عندهم هو التصديق، فإذا استثنيت معناته أنت شككت في تصديقك، فهنا كفرت. يقولون لا يجوز الاستثناء، ليش؟ لأن أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان حتى يرجع الاستثناء عليها. بعض المرجئة جوز الاستثناء، لكن على اعتبار ماذا؟ على اعتبار العاقبة. يعني إيش؟ يعني يقول لك نعم يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، على أساس أنك لا تعرف ما الذي سيختم لك به وما الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى عليه. هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المراد عند السلف عندما نازعوا المرجئة في هذه المسألة. فأنتم تحذرون، ربما المرجئ يسلم لك بالاستثناء، لكن لا تخدع معه. هذا المعنى الذي يريده، هذا المعنى صحيح، نحن لا ننازع فيه، لكن الإشكال وين؟ نريد أن تثبت الاستثناء بناء على العمل، هذا الذي نريده، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي كانوا ينازعون المرجئة بناء عليه. هذه مسألة الاستثناء، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، راجع لمسألة أعمال الجوارح، هل هي من الإيمان أم لا؟ فهذا أصلها، وهاتان مسألتان متفرعتان عن هذا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. مراده بالخشية الخشية من الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوهم واخشوني، والتقى أي التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ومخالفة الهوى طاعة لله ورسوله تخالف هواك، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى ضلال وانحراف، قد حذرنا منه. واتباع الهوى معناه أن تتبع ما تحب نفسك وما تهواه وما تميل إليه، حتى وإن خالف شرع الله سبحانه وتعالى، أنت تخالف الهوى وتمضي إلى اتباع ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملازمة الأولى، المحافظة على ما هو الأولى والأفضل الأحسن الأكمل. قال الناس يتفاضلون في هذا، نعم الناس يتفاضلون في هذا، ويتفاضلون في الأعمال كلها، أعمال الجوارح، لأنها من الإيمان. هذا المهم الآن، إذن هذه الأشياء عندهم ليست من الإيمان، إنما الإيمان هو التصديق فقط، إذن لا تفاضل فيه، لكن التفاضل في هذه الأشياء التي هي ثمرة فقط. هذه عقيدة المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول، ومن الباطل القول بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. كيف يكون خلافا لفظيا وهم يخالفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة ويقولون الأعمال ليست من الإيمان؟ كيف يكون لفظيا؟ ويترتب على هذا ما ذكرنا من مسائل ويخالفوننا فيها، فهذا القول باطل ويبنى عليه باطل. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الولي ولي الله يعني حبيب الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تعريف الولي. أولياء الله أحباب الله، والذين يحبهم الله وينصرهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم الله سبحانه وتعالى. قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن أو أولياء الله، لأن المؤمنين بما أنه مؤمن فعنده قدر من الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان يتقي وعنده قدر من التقوى وعنده أصل الإيمان وعنده أصل التقوى، هذا ولي لله سبحانه وتعالى على قدر ما عنده من إيمان وتقوى، والناس يتفاضلون في هذا. فالإيمان يزيد وينقص، فكلما زاد إيمانه زادت تقواه، كان أكثر قربة لله سبحانه وتعالى، وولايته لله سبحانه وتعالى أعظم. فالناس يتفاوتون في هذا، بحسب الأعمال. فمنهم المقربون هؤلاء الذين يفعلون الفرائض والمستحبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات، والذين يسارعون بالخيرات، والمقتصدون الذين يقتصرون على أداء الفرائض ويجتنبون المحرمات. ويفعلون من النوافل كرواتب الصلوات وما شابه. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي الجملة كما ذكرنا كل مؤمن فهو ولي لله، عنده شيء من تقوى الله سبحانه وتعالى فهو ولي لله على حسب أعماله. قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم. هذا التفاوت، أكرم أولياء الله عند الله أطوعهم، يعني أكثرهم طاعة وأعظمهم امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأتبعهم للقرآن. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أكثرهم طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وأتبعهم للقرآن. لا شك أن الأكثر طوعا، الأكثر طاعة لله سبحانه وتعالى يكون أكثر اتباعا للقرآن. ما معنى الطاعة؟ تطيع الله سبحانه وتعالى فيما جاء به في كتابه، فيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أنزله في كتابه وفيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الطاعة، تمتثل أوامر الله وتجتنب ما نهى الله عنه، تتقيد بشرع الله، وكلما كان تقيدك في ذلك أعظم كلما كان كنت أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم. على ما جاءوا به فنصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا الذي ذكره المؤلف هنا الإيمان بالأركان الستة، أركان الإيمان، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول هنا: والإيمان هو الإيمان بالله، فسر الإيمان بهذا. الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. معنى هذا أنك إذا قلت زيد مؤمن وعمر مسلم، هنا اجتمعتا في الذكر فاختلفتا في المعنى. الإيمان هنا هو الإيمان القلبي، الإيمان الباطن، والإسلام الظاهر. طبعا الإسلام الظاهر هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون معه الإيمان الباطن ولو أصله حتى ينفع عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فيعامل معاملة أهل الإيمان في ظاهر الحال، يعامل معاملة أهل الإسلام في ظاهر الحال، يعامل معاملة مسلم حتى وإن كان في حقيقة الأمر في الباطن لا إيمان عنده، كان منافقا، اطلق عليه أنه مسلم ويأخذ أحكام الإسلام في الدنيا، أما عند الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه هذا. عند الله لا يكون نافعا الإسلام إلا أن يكون عنده أصل الإيمان. لكن على كل حال كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، يعني يكون معنى الإيمان غير معنى الإسلام. الإيمان الباطن والإسلام الظاهر كما جاء في حديث جبريل. وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا قلت أن زيدا مؤمن بس خلاص سكت، ونجتمع معنى الإيمان ومعنى الإسلام في هذه الكلمة الظاهر والباطن، والإيمان بالمعنى المتقدم. فالإيمان يطلق على معنيين، يطلق الإيمان على الاعتقاد والقول والعمل وهو الذي فسرناه سابقا، ويطلق على المعنى الخاص وهو هذا الذي معنا الآن الذي جاء في حديث جبريل، ففرق بين الإيمان والإسلام فجعل الباطن إيمانا والظاهر إسلاما. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فهذه باطنة وهذه ظاهرة، فيطلق الإيمان على المعنيين. هنا المؤلف الآن يريد المعنى الثاني. المعنى الأول تقدم على أصولهم وفسرناه على أصول أهل السنة والجماعة، هذا المعنى الآن هو المعنى الثاني وهو الخاص. الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بالأسماء والصفات، وقد تقدم شرح هذا كله. والإيمان بالملائكة ذكرنا سابقا معنى الملائكة، وهم عالم غيبي لا نراه، خلقهم الله عز وجل من نور. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وجعلهم طائعين متذللين له لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال لا يستكبرون عن عبادته. ولكل منهم وظائف خصه الله بها، نعلم منها وظيفة جبريل موكل بالوحي وينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور هو أحد حملة العرش أيضا، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، منهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. وهذا بعض أو هذا بعضهم، أما هم فكثير. ملك الموت موكل بقبض الأرواح ولا يسمى عزرائيل، فلا أصل لهذه التسمية في السنة، هو ملك الموت. فنؤمن بالملائكة لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهم في الكتاب وفي السنة، نحن لم نرهم لكن الله أخبرنا بهم، فهذا معنى الإيمان الغيبي، التسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى. وكتبه أي الكتب التي أنزلها مع الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال أهل العلم هذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، فنعرف منها صحف إبراهيم وموسى، توراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به آمنا وصدقنا وسلمنا فنؤمن به. ورسله كذلك نؤمن برسل الله، هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح أول الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. واليوم الآخر يوم القيامة، وهذا الآيات في القرآن كثيرة في ذكره، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه آيات تدل على هذه الأصول. والسور المكية مليئة بذكر اليوم الآخر، لأن كفار قريش كانوا يكذبون به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أما في السنة فهذا أمر متواتر، أخباره كثيرة. ومن أصول الإيمان أيضا الإيمان بالقدر، لكن المؤلف قدم ذكره لعله لذلك لم يذكره هنا. أصول الإيمان الستة، الإيمان بالقدر قد تقدم القول فيه. المؤلف ذكر، غفلت عن هذا سبحان الله، ذكر وقرأناه قبل قليل، قال والقدر خيره وشره قد تقدم القول فيه على كل حال، حلوه ومره من الله تعالى، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام في هذا. ونحن مؤمنون بذلك كله، كل مسائل الاعتقاد التي ذكرها نؤمن به، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، هذا من ضمن الإيمان بهم. ومن مقتضاه أن نصدقهم على ما جاءوا به، فنؤمن كذلك بكل ما جاءوا به. إذن فيجب الإيمان بالرسل جميعا وبكل كتبهم أيضا، ومن كذب رسولا واحدا فهو مكذب بالجميع. ومن كذب أيضا بما جاء به رسول واحد فهو مكذب كافر، لا ينفعه إيمانه. يجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع ما جاءوا به. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا في الرسل ولا بما جاءوا به. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود كفار مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى كفار مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يزعم أن اليهود والنصارى اليوم ليسوا كفارا هو كافر نفسه ومكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. والآية التي يستدلون بها ويحاولون التلبيس فيها على الناس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، هذا حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام نسخ كل ما قبله، وأمر الله سبحانه وتعالى الإنس والجن واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم بأن يؤمنوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنوا بهم وبما جاء به، ومن لم يفعل فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. هذا يجب أن نعتقده. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فمعنا اليوم الدرس 18 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه المسألة من مسائل الإيمان، والمؤلف يقرر فيها عقيدة مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول، وأن الناس لا يتفاضلون فيه، فهو في أصله واحد. الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، هذه عقيدتهم. خلاص، إذا الإنسان صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن. وهكذا الناس جميعا، فهو شيء واحد عند الجميع لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان التي هي سبب في زيادة الإيمان ونقصانه. أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بعض المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، لكنهم جميعا متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فلا معنى لزيادة الإيمان ونقصانه بسبب العمل. لذلك ينفون أن يكون الإيمان يزيد وينقص. وأما أهل السنة فعندهم الإيمان يزيد وينقص، لأن أعمال الجوارح من الإيمان. ولا شك أيضا أن أعمال القلوب تزيد وتنقص، فيزيد وينقص الإيمان بسببها. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والآيات بهذا المعنى كثيرة، وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جملة منها، وذكر بعض الآثار التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وجاء في الحديث في الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان وتقبض أرواح الناس من أهل الإيمان، قال في الحديث: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إذا الإيمان يتفاوت، وهذا إيمان قليل عنده. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان يتفاوت وليس واحدا، ويزيد وينقص، يزيد وينقص عقيدة أهل السنة والجماعة. قد تكلم السلف رضي الله عنهم عن هذه المسألة وساقها، وساق الآثار فيها. لا جري في الشريعة ولا لكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والخلال في السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وغيرهم من علماء الإسلام ساقوا الآثار السلفية في هذا. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه متفرعة عن مسألة أعمال الجوارح، هل هي من الإيمان أم لا. هذا الأصل. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، كلما زادت الأعمال زاد الإيمان، وكلما نقصت الأعمال نقص الإيمان. أما المرجئة فلا، يقولون الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص، لأنه عندهم تصديق. قال: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، ليسوا سواء. الإيمان يتفاوت ويتفاضل الناس فيه. هنا يقول: والتفاضل بينهم، لاحظ هنا، التفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه ثمار عندهم، هذه عندهم ثمار للإيمان ليست من الإيمان. والإيمان عندهم لا تفاضل فيه بين الناس، إنما التفاضل في هذه الأشياء اللي هي ثمار، لكن التفاضل في هذه لا يكفي، بل التفاضل في الأعمال يتفاضلون في الإيمان، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح يتفاضلون. لأن أهل السنة والجماعة عندهم تلازم ترى بين الظاهر والباطن، ما بين الظاهر والباطن، أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمة. إذا وجد الإيمان القلبي وجد الإيمان العملي، ولا بد. أعمال الجوارح وجدت ولا بد، إذا ما في مؤثرات خارجية من إكراه وما شابه. وإذا زادت زادت، وإذا نقصت هذه نقصت هذه، وإذا انتفت هذه انتفت هذه، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. الآن تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان صارت واضحة. عندكم الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. الاعتقاد يشمل تصديق القلب ويشمل أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والحياء وغير ذلك. والقول قول اللسان النطق بالشهادتين، والعمل عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وإماطة الأذى عن الطريق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وكذلك الذكر التسبيح والتهليل، هذه أيضا وإن كانت باللسان لكنها من عمل اللسان داخلة في ضمن عمل الجوارح. ويختصر علماء السنة ويقولون الإيمان قول وعمل والمعنى واحد، يريدون هذا، يريدون القول قول القلب وقول اللسان، قول القلب التصديق وقول اللسان النطق بالشهادتين والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فيشمل كل ما ذكر من اعتقاد وقول وعمل. شريعة الله سبحانه وتعالى هذا الإيمان، ويزيد وينقص في عقيدة أهل السنة والجماعة. وبناء على أن الأعمال أعمال الجوارح التي هي فارقة ما بين أهل السنة والمرجئة، بناء على أن أعمال الجوارح من الإيمان، إذن يجوز الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان. فتقول أنا مؤمن إن شاء الله ما في بأس، بناء على إيش؟ على أنني ما استكملت أعمال الجوارح، فلذلك تستثني لا على الشك في الإيمان. المرجئة الآن يقولون بما أن الإيمان عندهم هو التصديق، فإذا استثنيت معناته أنت شككت في تصديقك، فهنا كفرت. يقولون لا يجوز الاستثناء، ليش؟ لأن أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان حتى يرجع الاستثناء عليها. بعض المرجئة جوز الاستثناء، لكن على اعتبار ماذا؟ على اعتبار العاقبة. يعني إيش؟ يعني يقول لك نعم يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، على أساس أنك لا تعرف ما الذي سيختم لك به وما الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى عليه. هذا المعنى صحيح، لكن ليس هو المراد عند السلف عندما نازعوا المرجئة في هذه المسألة. فأنتم تحذرون، ربما المرجئ يسلم لك بالاستثناء لكن لا تخدع معه. هذا المعنى الذي يريده، هذا المعنى صحيح، نحن لا ننازع فيه، لكن الإشكال وين؟ نريد أن تثبت الاستثناء بناء على العمل، هذا الذي نريده، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي كانوا ينازعون المرجئة بناء عليه. هذه مسألة الاستثناء، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، راجع لمسألة أعمال الجوارح، هل هي من الإيمان أم لا؟ فهذا أصلها. وأتاني مسألتان متفرعتان عن هذا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. مراده بالخشية الخشية من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوهم واخشوني. والتقى أي التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ومخالفة الهوى طاعة لله ورسوله تخالف هواك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى ضلال وانحراف، قد حذرنا منه. واتباع الهوى معناه أن تتبع ما تحب نفسك وما تهواه وما تميل إليه، حتى وإن خالف شرع الله سبحانه وتعالى، أنت تخالف الهوى وتمضي إلى اتباع ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملازمة الأولى، محافظة على ما هو الأولى والأفضل الأحسن الأكمل. قال الناس يتفاضلون في هذا، نعم الناس يتفاضلون في هذا، ويتفاضلون في الأعمال كلها، أعمال الجوارح، لأنها من الإيمان. هذا المهم الآن. إذن هذه الأشياء عندهم ليست من الإيمان، إنما الإيمان هو التصديق فقط. إذن لا تفاضل فيه، لكن التفاضل في هذه الأشياء التي هي ثمرة فقط. هذه عقيدة المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول، ومن الباطل القول بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. كيف يكون خلافا لفظيا وهم يخالفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، ويقولون الأعمال ليست من الإيمان؟ كيف يكون لفظيا؟ ويترتب على هذا ما ذكرنا من مسائل، ويخالفوننا فيها، فهذا القول باطل، ويبنى عليه باطل. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الولي ولي الله يعني حبيب الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو تعريف الولي. أولياء الله أحباب الله، والذين يحبهم الله وينصرهم الله سبحانه وتعالى ويؤيدهم الله سبحانه وتعالى. قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن أو أولياء الله، لأن المؤمنين بما أنه مؤمن فعنده قدر من الولاية، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان يتقي وعنده قدر من التقوى وعنده أصل الإيمان وعنده أصل التقوى، هذا ولي لله سبحانه وتعالى على قدر ما عنده من إيمان وتقوى، والناس يتفاضلون في هذا. فالإيمان يزيد وينقص. فكلما زاد إيمانه زادت تقواه، كان أكثر قربة لله سبحانه وتعالى، وولايته لله سبحانه وتعالى أعظم. فالناس يتفاوتون في هذا، بحسب الأعمال. فمنهم المقربون هؤلاء الذين يفعلون الفرائض والمستحبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات، والذين يسارعون بالخيرات، والمقتصدون الذين يقتصرون على أداء الفرائض ويجتنبون المحرمات. ويفعلون من النوافل كرواتب الصلوات وما شابه. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي الجملة كما ذكرنا، كل مؤمن فهو ولي لله، عنده شيء من تقوى الله سبحانه وتعالى فهو ولي لله على حسب أعماله. قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم. هذا التفاوت، أكرم أولياء الله عند الله أطوعهم، يعني أكثرهم طاعة وأعظمهم امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأتبعهم للقرآن. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أكثرهم طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وأتبعهم للقرآن. لا شك أن الأكثر طوعا، الأكثر طاعة لله سبحانه وتعالى يكون أكثر اتباعا للقرآن. ما معنى الطاعة؟ تطيع الله سبحانه وتعالى فيما جاء به في كتابه، فيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني فيما أنزله في كتابه وفيما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الطاعة، تمتثل أوامر الله وتجتنب ما نهى الله عنه، تتقيد بشرع الله. وكلما كان تقيدك في ذلك أعظم، كلما كنت أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم. على ما جاءوا به فنصدقهم ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا الذي ذكره المؤلف هنا الإيمان بالأركان الستة، أركان الإيمان، الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول هنا والإيمان هو الإيمان بالله، فسر الإيمان بهذا. الإيمان والإسلام كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. معنى هذا أنك إذا قلت زيد مؤمن وعمر مسلم، هنا اجتمعتا في الذكر فاختلفتا في المعنى. الإيمان هنا هو الإيمان القلبي، الإيمان الباطن، والإسلام الظاهر. طبعا الإسلام الظاهر هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون معه الإيمان الباطن ولو أصله حتى ينفع عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فيعامل معاملة أهل الإيمان في ظاهر الحال، يعامل معاملة أهل الإسلام في ظاهر الحال، يعامل معاملة مسلم حتى وإن كان في حقيقة الأمر في الباطن لا إيمان عنده، كان منافقا، اطلق عليه أنه مسلم ويأخذ أحكام الإسلام في الدنيا، أما عند الله سبحانه وتعالى فلا ينفعه هذا. عند الله لا يكون نافعا الإسلام إلا أن يكون عنده أصل الإيمان. لكن على كل حال كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، يعني يكون معنى الإيمان غير معنى الإسلام. الإيمان الباطن والإسلام الظاهر كما جاء في حديث جبريل. وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا قلت أن زيدا مؤمن بس خلاص سكت، ونجتمع معنى الإيمان ومعنى الإسلام في هذه الكلمة الظاهر والباطن، والإيمان بالمعنى المتقدم. فالإيمان يطلق على معنيين، يطلق الإيمان على الاعتقاد والقول والعمل وهو الذي فسرناه سابقا، ويطلق على المعنى الخاص وهو هذا الذي معنا الآن. الذي جاء في حديث جبريل ففرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الباطل إيمانا والظاهر إسلاما. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. قال وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فهذه باطنة وهذه ظاهرة، فيطلق الإيمان على المعنيين. هنا المؤلف الآن يريد المعنى الثاني. المعنى الأول تقدم على أصولهم وفسرناه على أصول أهل السنة والجماعة، هذا المعنى الآن هو المعنى الثاني وهو الخاص. الإيمان بالله، الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته، والإيمان بالأسماء والصفات، وقد تقدم شرح هذا كله. والإيمان بالملائكة، قد ذكرنا سابقا معنى الملائكة، وهم عالم غيبي لا نراه، خلقهم الله عز وجل من نور. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وجعلهم طائعين متذللين له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال لا يستكبرون عن عبادته. ولكل منهم وظائف خصه الله بها، نعلم منها وظيفة جبريل موكل بالوحي وينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أحد حملة العرش أيضا، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، منهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. وهذا بعض أو هذا بعضهم، أما هم فكثير. ملك الموت موكل بقبض الأرواح ولا يسمى عزرائيل، فلا أصل لهذه التسمية في السنة، هو ملك الموت. فنؤمن بالملائكة لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بهم في الكتاب وفي السنة، نحن لم نرهم لكن الله أخبرنا بهم، فهذا معنى الإيمان الغيبي، التسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى. وكتبه أي الكتب التي أنزلها مع الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال أهل العلم هذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، فنعرف منها صحف إبراهيم وموسى، توراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به آمنا وصدقنا وسلمنا فنؤمن به. ورسله كذلك نؤمن برسل الله هم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح أول الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. واليوم الآخر يوم القيامة، وهذا الآيات في القرآن كثيرة في ذكره. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه آيات تدل على هذه الأصول. والسور المكية مليئة بذكر اليوم الآخر، أن كفار قريش كانوا يكذبون به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أما في السنة فهذا أمر متواتر، أخباره كثيرة. ومن أصول الإيمان أيضا الإيمان بالقدر، لكن المؤلف قدم ذكره لعله لذلك لم يذكره هنا. أصول الإيمان الستة، الإيمان بالقدر قد تقدم القول فيه. المؤلف ذكره، غفلت عن هذا سبحان الله، ذكره وقرأناه قبل قليل. قال والقدر خيره وشره، قد تقدم القول فيه على كل حال، حلوه ومره من الله تعالى، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام في هذا. ونحن مؤمنون بذلك كله، كل مسائل الاعتقاد التي ذكرها نؤمن به، لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، هذا من ضمن الإيمان بهم. ومن مقتضاه أن نصدقهم على ما جاءوا به، فنؤمن كذلك بكل ما جاءوا به. إذن فيجب الإيمان بالرسل جميعا وبكل كتبهم أيضا، ومن كذب رسولا واحدا فهو مكذب بالجميع. ومن كذب أيضا بما جاء به رسول واحد فهو مكذب كافر، لا ينفعه إيمان. يجب الإيمان بجميع الرسل وبجميع ما جاءوا به. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا في الرسل ولا بما جاءوا به. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود كفار مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى كفار مكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي يزعم أن اليهود والنصارى اليوم ليسوا كفارا هو كافر نفسه، مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. والآية التي يستدلون بها ويحاولون التلبيس فيها على الناس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. هذا حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام نسخ كل ما قبله، وأمر الله سبحانه وتعالى الإنس والجن واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم بأن يؤمنوا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمنوا بهم وبما جاء به، ومن لم يفعل فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. هذا يجب أن نعتقده. والله أعلم، والحمد لله.